9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وإشرعها بالعناوين الرئيسة. طهران تدعو مجموعة السبع للكف عن توجيه اتهامات واتخاذ مواقف واقعية مبنية على الاحترام المتبادل. مصادر فلسطينية تعلن تدهور وضع الأسيرين وليد دقة وخضر عدنان وتحمل الاحتلال مسؤولية حياتهما. احتدام القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووزير الخارجية التركي يرجح التوصل لوقف الحرب اليوم. دعت طهران قادة مجموعة السبع للكف عن توجيه اتهامات باطلة ضدها وإلى اتخاذ مواقف واقعية مبنية على الاحترام المتبادل. وأدانت الخارجية الإيرانية بيان وزراء خارجية السبع، معتبرة أن البيان يتضمن النهج الأحادي الغربي الذي ينتهك السلم والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. وأضافت أن هذه الدول، وبدلا من انتقاد أمريكا لتعدي على قانون وخروجها من الاتفاق النووي وفرض حظر غير إنساني على الشعب الإيراني، تتهم طهران لبرنامجها النووي السلمي رغم إعلانها مرارا حرمة السلاح النووي. أعلن قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني عن بناء وتجهيز هياكل 3 نماذج جديدة من غواصة فاتح الجديدة. وقال الأدميرال شهرام إيراني إن هياكل النماذج 2 والـ3 والـ4 من غواصة فاتح بات جاهزا ويجري تجهيزها، مشيرا إلى أن هذه الفئة من الغواصات تعد من النوع شبه الثقيل وأنها تعمل بالديزل والكهرباء. ولفت إيراني إلى اجتياز الجيل الأول من هذه الغواصات عتبة الاختبار بنجاح خلال مناورات ذو الفقار العام الفائت، حيث اكتسبت جميع قدراتها العملياتية الثقة الكاملة، خاصة إطلاق أنواع التوربيدات ورصد وتحديد جميع أنواع الأهداف تحت المياه. وصفت وزارة الأسرى والمحررين في غزة الوضع الصحي للأسير وليد دقة بأنه صعب، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد إهماله. وقالت الوزارة أن دقة و27 أسيرا من أصل 700 يعانون من مرض السرطان، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الوسائل الممكنة والقيام بتحرك غير مسبوق من أجل مساعدتهم. بدورها قالت زوجة الأسير الشيخ خضر عدنان أن وضعه صعب جدا، وقد رفضت إدارة سجون الاحتلال نقله إلى المستشفى. وأضافت: نحن في معركة كسر عظم مع الاحتلال، والشيخ يصر على الإفراج عنه ويرفض كل طروحات الاحتلال بشأن مدة سجنه. حول آخر المستجدات بشأن تدهور الوضع الصحي للأسيرين وليد دقة وخضر عدنان، استمعوا للتقرير التالي.
وليد الدقة وخضر عدنان أسيران فلسطينيان يتصدران المشهد الفلسطيني اليوم. أما الأول فقد أمضى أكثر من 28 عاما في الأسر ويعاني من مرض السرطان، وترفض إدارة السجون تقديم العلاج له أو الإفراج عنه. أما الثاني خضر عدنان فقد أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أكثر من 73 يوما، وما زال مستمرا رفضا للاعتقال الإداري الذي يخلو من أي تهمة أو محاكمة أو سقف زمني للإفراج. ما يجمع الاثنين اليوم هو وضعهما الصعب ومصارعتهما للموت في زنازين الاحتلال ومقابلة إدارة السجون لهما بالتعنت والصرف.
وليد دقة طبعا وعصام، في كمان واحد مصاب بالسرطان شاب صغير، أعلنت مستشفى برزلاي قبل أشهر أنه هو مصاب بالسرطان في مرحلة متقدمة، وبعد ذلك قالوا أنه هو بحاجة إلى زراعة نخاع شوكي. هناك جهود تبذل من أجل إطلاق سراحه، خاصة أنه هو محكوم 37 سنة أمضاها كلها وحكم 2 أثناء وجوده بالسجن.
الفصائل الفلسطينية بمن فيهم حركة الجهاد الإسلامي حذرت بأن استشهاد عدنان أو الدقة سيقود الأوضاع إلى الانفجار، مشددة على أن المقاومة لن تقف مكتوفة اليدين اتجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسيرين. وما يظهر جليا فإن دخول الأسيرين إلى مرحلة الخطر يجعل الأوضاع في الضفة وغزة تقف على برميل بارود، لأن قضيتهما تمس كل بيت فلسطيني ولا يستطيع أي فصيل فلسطيني التنصل منها.
يمكن لا قدر الله لو حصل لهم مكروه أن يفجر هذا المواجهة داخل السجون وخارجها. لم يعد شعبنا يحتمل أن يرى أبناءه وخيرة أبناءه وأسرى أمضوا عشرات السنين في السجون يموتون بسبب المرض ودون أن يقدم لهم أي مساعدة. هذا وضع أعتقد أنه مهيأ لأن يفجر الأوضاع.
وبداية وليس نهاية، فإن إدارة السجون الإسرائيلية وحكومة الاحتلال والأمن العام الإسرائيلي يلعبون في النار التي قد تحرق كل شيء في طرفة عين. الانفجار في الضفة الغربية يقبل مسرعا على قدميه. قد تكون الشرارة من ملف الأسرى أو ملف الاستيطان والمستوطنين أو ملف القدس، لا يهم، لكن الواقع يقول ما دام هناك احتلال فإنه لا بد من الانفجار.
حذر رئيس الاستخبارات الصهيونية الأسبق ساسة الكيان الصهيوني من التورط في حرب من جبهة المقاومة. وقال الجرنان أهارون زيفي فركاش إن الوزراء الإسرائيليين غافلون عن المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى أن إيران وحزب الله والفلسطينيين ينشئون معا محورا ضخما متعدد الخطوط لمهاجمة إسرائيل، متوقعا وقوف أمريكا على التل في أي حرب مقبلة. وقال أن واشنطن قد تمتنع عن تزويد إسرائيل بالسلاح. إلى السودان، حيث احتدم القتال الجاري منذ 5 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متجاوزا الهدنة الجديدة التي أعلنت. ودارت اشتباكات حول مقر قيادة الجيش وقرب المطار الدولي، فيما تحدث شهود عن تقدم قوات الدعم في أم درمان عقب انباء عن سيطرتها على القصر الرئاسي ومقار حيوية وسط الخرطوم واستدعاء قواتها للتوجه إلى هناك. وتحدثت الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 300 وأكثر من 1200 جريح وتوقف نحو 40 مستشفى عن الخدمة بالعاصمة والولايات القريبة. وعقب نداءات استغاثة وجهها الطلاب المصريون في السودان، أعلنت قوات الدعم نقلهم إلى العاصمة. توقع وزير الخارجية التركية مولود جاويشوغلو التوصل لوقف لإطلاق النار في السودان اليوم. وقال جاويشوغلو أن تركيا تجري محادثات مع الأطراف المتحاربة في السودان من أجل وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه تحدث جاويشوغلو عن عزم أنقرة على إعادة مواطنيها العالقين في السودان، مضيفا أن العديد من الدول بما في ذلك في أوروبا طلبت المساعدة من تركيا لإجلاء مواطنيها. إلى ليبيا، حيث اعتبر رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبد الله باتيلي أن الليبيين أمام فرصة تاريخية للتغلب على أزمتهم المستمرة منذ عقد. وفيما أعرب باتيلي عن أمله في تنظيم الانتخابات هذا العام، حذرت أوساط ليبيا من تداعيات الأزمة السودانية على الوضع الداخلي الليبي. وحول إعلان رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي بأن الليبيين أمام فرصة تاريخية للتغلب على أزمتهم، استمعوا للتقرير التالي.
ليبيا أمام فرصة تاريخية للتغلب على الأزمة التي تغرق فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي. هذا ما قاله رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن.
سنحت فرصة تاريخية للتغلب على الأزمة المستمرة منذ عقد. في الأسابيع الأخيرة كانت هناك ديناميكية جديدة في ليبيا، جرت مشاورات مكثفة بين الجهات الأمنية ويتخذ المسؤولون السياسيون والمؤسساتيون خطوات لدفع العملية السياسية قدما.
التفاؤل الذي أبدته الأمم المتحدة تجاه الوضع في ليبيا جاء نتيجة اتفاق فرقاء ليبيا العسكريين على تأمين الانتخابات ودعم جميع مراحلها ونبذ العنف في جميع أنحاء البلاد واتخاذ تدابير عملية من أجل عودة آمنة للنازحين.
وذلك خلال اجتماعات عقدوها على مدار الشهر الفائت والشهر الحالي في تونس وطرابلس وبنغازي وسبها، وحضرها ممثلين عسكريين من مختلف المناطق الليبية من الشرق والغرب والجنوب، والتي رأت فيها الأمم المتحدة أنها تشكل تقدما وتحمل قيمة رمزية كبرى على طريق المصالحة وتوحيد البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستواصل عملية الوساطة حتى يتم استفتاء جميع الشروط اللازمة لتنظيم الانتخابات هذا العام. لكن هذا التفاؤل قد يصطدم بتداعيات جديدة نتيجة الاشتباكات في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الصعيدين السياسي والأمني في حال طالت مدتها، خصوصا مع ارتباط السودان بملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا، خاصة وأن الجنوب الليبي يعاني من فراغ أمني كبير ومن غياب لسيطرة المؤسسات الرسمية وخدماتها، لا سيما غداة استغلاله من قبل العديد من الحركات الإفريقية المسلحة، ومنها أعداد غير معروفة من مسلحي جنجويد الذين انبثقت عنهم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دوغلو. وحسب تقارير إعلامية فإن الجنجويد موجودون في الجنوب الليبي منذ أعوام كحلفاء لحفتر، وانضموا للقتال في حروبه العديدة لا سيما في هجومه على العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تأمين مواقعه العسكرية والحيوية في جنوب الشرق الليبي.
أجرى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد زيارة عمل إلى تونس، التقى خلالها الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية نبيل عمار، وذلك في إطار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. حول جولة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في بعض الدول العربية نستمع إلى التقرير التالي.
تونس أبرز محطات الجولة العربية لوزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد من أجل تفعيل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة دامت لأكثر من 10 سنوات. الرئيس قيس سعيد شدد خلال لقائه الوزير السوري على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، في حين أكد المقداد أن سوريا سترسل سفيرها إلى تونس خلال أيام قليلة.
بعد القرار الجريء الذي اتخذه فخامة الرئيس قيس سعيد لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، هنالك سفير جديد وافقت عليه الجمهورية العربية السورية خلال لحظات، وسنقوم خلال الأيام القليلة القادمة بفتح سفارتنا بعد تفقدها، وأيضا إرسال الكادر الدبلوماسي الجديد وعلى رأسه سفير لكي يقوم بمهامه في تعزيز العلاقات ما بين البلدين الشقيقين.
زيارة وزير الخارجية السوري إلى تونس لثلاثة أيام قوبلت بارتياح عام داخل الأوساط السياسية التونسية، واعتبرت تدشينا لمرحلة يلتئم فيها الجرح العربي بعودة سوريا إلى مكانتها الإقليمية الطبيعية.
سوريا التي كانت محور المقاومة والعنوان الرئيسي لمقاومة العدو الصهيوني، اليوم تعود إلى 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 المربع الحقيقي، إلى دورها الحقيقي، ومجيء الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية إلى تونس له دلالة عدة من كونه فما صفحة طويت في المرحلة القادمة في الوطن العربي، ونحن بصدد ولوج مرحلة جديدة يلتئم فيها الجرح العربي وتعود سوريا كما كانت إلى الصف العربي.
فيما تستأنف سوريا علاقتها الطبيعية مع أغلب العواصم العربية، قال محللون إن موازين القوى داخل الجامعة العربية ستمكن تونس بالإضافة إلى الجزائر من لعب دور تمهيدي لتجاوز الخلافات واستعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية.
التأثير الأقوى لدول الخليج والقاهرة في قرارات جامعة الدول العربية، أما تونس والجزائر فلهما التأثير من خلال فتح الصفحات، من خلال تقريب وجهات النظر، من خلال الدعوة لتجاوز الماضي الصدامي أو الماضي الخلافي بين دمشق وباقي الأقطار العربية، وأعتقد أننا بدأنا في هذه الخطوات فعلا.
حراك دبلوماسي تونسي سيلقي بتأثيراته على أكثر من صعيد. تطوي تونس صفحة قطيعة مجانية مع سوريا لتعلن بذلك استعادة خطها الدبلوماسي التقليدي الذي ميزها منذ الاستقلال بعيدا عن كل المزايدات السياسية.
نهاية النشر. تذكير بالعناوين: طهران تدعو مجموعة السبل للكف عن توجيه اتهامات واتخاذ مواقف واقعية مبنية على الاحترام المتبادل. مصادر فلسطينية تعلن تدهور وضع الأسيرين وليد دقة وخضر عدنان، وتحمل الاحتلال مسؤولية حياتهما. احتدام القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووزير الخارجية التركي يرجح التوصل لوقف الحرب اليوم. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم صباحا ملؤه الخير والبركة والنشاط. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:21 استمعوا لأضواء على السينما الإيرانية. في الساعة 9:51 تأتيكم قوافل وجد. العاشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، بعدها على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. الحادي عشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 11:10 أرض المقاومة. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضرتكم في الساعة 11:41. عند 11:59 نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 12:03. استفتاءات في الساعة 12:09. شباب رساليون يقدم لحضرتكم هذا البرنامج عند 12:26. بعد هذا البرنامج يأتيكم أهل التقى. الواحدة تماما قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء. أحبتي نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم، أهلا بكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتعريف المستمع الكريم على أجواء السينما في الجمهورية الإسلامية ومختلف المواضيع المتعلقة بها. وسنواصل وقفتنا من هذه الحلقة من البرنامج لإلقاء نظرة عامة على الأعمال والمسلسلات التي عرضها التلفزيون الإيراني في شهر رمضان، ولا سيما المسلسلات التي عرضت هذا العام، كما سنطل على حياة إحدى الممثلات في السينما الإيرانية ألا وهي الممثلة أناهيتا نعمتي. وسنواصل استعراضنا لتاريخ السينما الإيرانية عن حقبة انتصار الثورة الإسلامية وما تلاها من أحداث تركت تأثيراتها على السينما الإيرانية. وفي الختام أيها الأفاضل، مع أنغام سينمائية للتعرف على موسيقى أحد المسلسلات الرمضانية والذي حظي بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين، وهو مسلسل يسعدنا رفقتكم لنا مع هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أيها الأفاضل، منذ أكثر من عقدين فقد بادر التلفزيون الإيراني إلى إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والتي بلغ عددها أكثر من 70 أثراً تم عرضها على مختلف القنوات التلفزيونية الإيرانية خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك. لقد صادف بث المسلسلات الرمضانية في أيامها الأولى في إيران مع أيام النوروز، حيث لم تحمل المسلسلات المنتجة حينها طابعا رمضانيا بحتا،
بل إنها كانت تسعى لأن تتناول موضوع النوروز إلى جانب الأبعاد الروحانية في الشهر الفضيل. أنتج أول مسلسل رمضاني بث عبر التلفزيون الإيراني بعنوان مهمان، أي الضيف، وهو من إخراج خسرو ماليكان عام 1990، وقد تم بثه بعد عام واحد. وعليه فإنه يمكن القول إن المخرج ماليكان هو أول مخرج قدم مسلسلا رمضانيا لم يشهد له التلفزيون في الفترة الأخيرة أعمالا منه. لقد بادر المخرج إلى إنتاج مسلسل آخر عام 1992 تم بثه بالمقارنة مع شهر رمضان، وكان بعنوان تعطيلات نوروزي، أي عطلة النوروز، فيما لمع بعده نجم المخرج الشهير حسن فتحي ليكون مخرجا للمسلسلات الرمضانية الأكثر شعبية، ومنها مسلسل همسايها، أي الجيران. كان بث نحو 8 من المسلسلات الرمضانية في أواخر القرن الميلادي الماضي عبر التلفزيون الإيراني عاملا لاستمرارية هذا الأمر خلال شهر رمضان، بحيث استمر بث المسلسلات التلفزيونية الرمضانية لتصل إلى أوجها في أواخر القرن الماضي. ومن ضمن المسلسلات الرمضانية التي ذاع صيتها يمكن الإشارة إلى جومجاشتي، أي المفقود، من إخراج رامبو جوان، و يادوشتاي كوداكي، أي مذكرات الطفولة، من إخراج باريسا بختاور، و تشيراغاي خاموش، أي المصابيح المطفأة، إذ تمكنت من لفت انتباه جمهور المشاهدين نحوها.
نجوم سينمائية.
الممثلة أناهيتا نعمتي، والتي برز نجمها من خلال التمثيل في فيلم مسافرون للمخرج المخضرم سيروس مقدم، تفضل أناهيتا نعمتي قلة الظهور في الأفلام السينمائية لكي تختار لنفسها الدور الأفضل والأنسب، ونتعرف على سيرتها الفنية والسينمائية.
أنا أناهيتا نعمتي، ممثلة سينمائية، ولدت في عام 1977 ميلادي، وبدأت التمثيل منذ عام 1998 بعد إنهائي لدورة تعليمية في معهد الفنان الكبير الراحل حميد سمندريان. ظهرت لأول مرة في دور قصير في فيلم هيفا للمخرج الراحل رسول ملا قليبور. لفت انتباه الجمهور من ظهوري في مسلسل المسافر من إخراج سيروس مقدم، وقد كان هذا المسلسل هو تجربتي الرابعة في مجال التمثيل بعد 3 أفلام سينمائية، وهي هيفا والمغرم والسجين رقم 717. بعد تمثيلي في فيلم السجين 717 دخلت عش الزوجية، وبعدها مباشرة مثلت في مسلسل المسافر، وبعد ذلك لم أمثل وتوقفت عن العمل. في هذه الفترة تم بث مسلسل مسافر ونال إعجابا بنسبة 98%، وقيل في وسائل الإعلام إنه في فترة بث هذا المسلسل كانت الاختناقات المرورية في المدن الكبيرة الإيرانية تقل بشكل ملحوظ. أنا سعيدة جدا بوجود بنتي رايكا إلى جانبي، سعيدة بأني أنجبتها في وقت مبكر من عمري، لأننا الآن نعيش كأصدقاء، وأحيانا أتمنى لو أنني أنجبتها وأنا في سن 17 أو 18. بنتي تمثل الدافع في نفسي للحياة والعمل والنمو والتطور والنجاح، إنها ذكية جدا وهي الناقدة الأولى لأعمالي، وهي السبب في رفضي التمثيل في العديد من الأفلام، والجميل أنها راجعت أفلامي القديمة ووبختني لتمثيلي في بعضها بشدة.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
المسلسلات الرمضانية الدينية التي أنتجها التلفزيون الإيراني في عام 2006 مسلسل صاحب ديلان أي أصحاب القلوب، والذي يروي قصة شيخ يعمل في تجليد الكتب يدعى سيد خليل صحاف زادة، فبعدما يستلم مصحفا في منزله للتجليد يتعرض لأحداث مطابقة لفحوى الآيات التي يقرأها. تدور أحداث المسلسل بمدارات الخير والشر المزروعين في الإنسان والطبيعة البشرية التي تتحكم بمقدار كل من النقيضين، وكيفية انتصار الخير على قوى الشر هي التي تنمو بذكر كلام الله وتلاوة القرآن الكريم. يحمل المسلسل تشبيها واعيا لعدد من القصص في القرآن الكريم، إلا أن القصة بشكل عام تدور حول عائلتي شقيقين هما خليل وجليل، اللذين يختلفان في كل شيء تقريبا، أحدهم كونه روحانيا والآخر الذي يرفض إيمان أخيه بالانتقام. شارك في التمثيل حسين محجوب ومحمد كاسبي وباران كوثري وبوريا بورسورخ وبورسو أرجماند وغيرهم. تتابعون فيما يلي أيها الأفاضل مقطعا من هذا المسلسل.
أنت كيف وصلت إلى هنا فجأة؟
لقد قلت لك يا جليل، الله لا ينحاز لأحد مهما كان شكله ومنظره.
إذن أنت أتيت لكي تنصح أخاك ثانية وتزجره أمامه. اعلم أن الله كان إلى جانبي، وإلا لكانت جنازتي الآن ممدودة على ذلك الكرسي. اعلم أنه ليس مقدرا أن ينزل البلاء علي، لأن الله يحبني يا خليل.
كان مقدرا، لكن قدر الله قد تغير بإرادة رجل اتصل بمنزلك خوفا من الله، إرادة كان الله عليما بها.
عمن تتحدث؟
ليس التقدير إلا من آيات الله. عندما يقول أن قابيل قتل هابيل حسدا له فقد قتله، وعندما يقول رمضان شهر الرحمة فهو شهر الرحمة.
أيها الكرام، العلاقة الوثيقة جدا بين دينا ووالدها خليل تساعده على الوقوف على كل شيء من أنواع التجارب والمحن. كلا الأخوين لديهم أبناء ليسوا فخورين، وهؤلاء الأبناء يسببون مشاكل أدت نوعا ما إلى وفاة أعضاء من كلا العائلتين. لقد تمكن المسلسل من التأثير على المتلقين وتسجيل نجاحات له فيما بينهم، كونه حظي بإخراج وإنتاج قويين. ثم إن الممثلين كانوا من فئتين هما المخضرمون والشباب، وقد تناول في فكرته المواضيع ذات الأهمية فيما بين المجتمع. مستمعينا الكرام، في بدايات العقد الماضي حتى سنوات المتأخرة فقد أنتج حوالي 20 مسلسلا بمناسبة شهر رمضان، منها مسلسل مادرانه أي أمي، وهو من إخراج جواد أفشار وإنتاج محمد رضا شفيعي، ويتمحور موضوع المسلسل حول أردلان تمجيد الذي ترك خطيبته مريم قبل 20 سنة وتزوج من امرأة ثرية، ولكنهما انفصلا عن بعضهما وتريد المرأة حضانة أطفالها، إلا أن أردلان يمتنع. ويجسد شخصيات هذا العمل الدرامي كل من أتيلا بيسياني وشقائق فرهاني ومهرداد ضيائي وعباس غزالي وشاهين تسليمي ولعياء زنجنة ومهدي سلطاني سرفستاني وآخرين. المسلسل الآخر هو مدينة، والذي جاء في ملخصه أن مدينة وهي سيدة تقرر بعد وفاة زوجها جهان أن تدير المصنع الذي تركه، فتطلب المساعدة من ابنها بالتبني بهمن، وكان لجهان شريك في المصنع يدعى عبدي. استقرض بهمن مبلغا ضخما ليشتري به حصة الشريك، لكن الأحداث لا تسير كما توقع بهمن ومدينة، ويقتل عبدي. ويشارك في تمثيل المسلسل كل من باريفاش نظرية وشبنم مقدمي ومهرداد صديقنية وأناهيتا أفشار وغيرهم. مسلسل المدخنة هو المسلسل الآخر الذي تم إنتاجه في عام 2013، وهو يصور في قالب كوميدي حياة بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عدة في حياتهم، فالبعض منهم يتوكل على الله وبعضهم يتكل على الآخرين. فيروز رجل كادح لكنه يواجه مشاكل في عمله. أما مسلسل زير باي مادر، أي تحت أقدام الأم، فقد تم إنتاجه عام 2016، وهو يتناول قصة رجل متوسط العمر يعيش مع ابنه في مدينة مشهد، تركته زوجته في بداية حياتهما المشتركة مع ابنه. الرجل لديه مطعم، في آخر كل أسبوع يقدم الطعام نذرا لزوار الإمام الرضا عليه السلام. دخول إحدى الجامعات في طهران والتعرف على ستارة يفتح الطريق لدخول ستارة في القصة. ونبقى في العام نفسه، أي 2016، فقد شهد التلفزيون الإيراني إنتاج مسلسل آخر بعنوان نفس، أي نفس الحرية، وهو دراما اجتماعية نفسية يتطرق إلى الواقع السياسي قبل وبعد الثورة الإسلامية في إيران، ويتحدث عن شابة مفعمة بالحيوية في فترة الثورة ينكشف سر في حياتها، وفي سعيها لمعرفة الحقيقة تواجه الكثير من الصعاب. أيها الأكارم، ابقوا مع برنامجكم هذا أضواء على السينما الإيرانية، بالانتقال إلى فقرة تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية. يعتقد المهتمون بالسينما الإيرانية أن الثورة الإسلامية وثمارها المترتبة عليها مهدت الطريق أمام تنشيط السينما من جديد وإعادة حيويتها، ولا سيما على صعيد إنتاج الأفلام الوثائقية في نوعين: الوثائقية السياسية أو الوثائقية الخبرية. كما يعتقدون أن استخدام الكاميرا بشكل صحيح في إنتاج الأفلام الوثائقية المتطورة عن الحرب وجمع الوثائق والمستندات التاريخية، كل ذلك نتيجة للتغييرات الاجتماعية في الفترة التي شنت فيها الحرب العراقية الإيرانية، اتجهت خلالها الأفلام اتجاها وقالبا خاصا. في تلك الفترات فقد أنتج فيلم يتطرق إلى تواصل الحياة واستمراريتها، وهو بعنوان كنز، إنتاج محمد رضا مقدسيان عام 1985، وهو عبارة عن دراسة لأناس وأسر يتوحدون مع بعضهم البعض من أجل حل مشاكلهم وقضاء حوائجهم. الفيلم يحكي تعاون مجموعة منهم لإحياء وتنظيف قناة المياه، والتي تمثل لهم شريان الحياة. من الأعمال البارزة الأخرى يمكن الإشارة إلى مجموعتين دراسيتين مفصلتين حول فن الخط والمعمارية الإيرانية، وهما فيلمان يتم استخدامهما كأدوات مساعدة للتعليم، أو ما يعرف بالأفلام التعليمية في المدارس. لقد مارست الحرب المفروضة على الثورة الإسلامية دورها وتأثيرها على نمط إنتاج الأفلام ولا سيما الوثائقية منها، إذ شهدت تلك الفترة إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية عن ظروف الحرب المفروضة، والتي تمكنت من تسجيل تجارب المنتج الإيراني في واحدة من أهم الأعمال السينمائية خلال أحلك الظروف. ولمعت أسماء أعمال في هذا المجال مثل جسر الانتصار، كربلاء الخامسة والثانية، ومسلسل الحقيقة، ورواية الفتح، والتي تم تصويرها على غرار الأفلام الوثائقية أو سينما الواقع.
فاضل، المسلسل الأول والذي نال إعجاب المشاهدين أكثر من غيره هو مسلسل زيرخاكي أي الكنز، فقد أشارت الإحصائيات إلى أن 81% من المتابعين يفضلون مشاهدة هذا المسلسل. يتطرق مسلسل الكنز من إخراج جليل سام إلى بعض من الظواهر المجتمعية، ولكن من زاوية خاصة. لقد تم تسجيل هذا العمل في مشاهد ولوكيشنات متعددة، وهو يتناول حكاية رجل يبحث عن كنز ما، وفي طريق بحثه يواجه العديد من العقبات. بدأ المسلسل بداية قوية توحي إلى المشاهد أنه سيتابع في الفيلم مجموعة من الحكايات الجميلة وأداء رائع آخر من بطل المسلسل بيجمان جامشيدي. قام بأداء الأدوار في هذا المسلسل بيجمان جامشيدي، جالا صامتي، وهادي حجازي فر، ونادر فلاح، وإيرج سنجري، وأصغر نقي زادة، وجوهر خيرنديش، وغيرهم. إلى مسلسل رمضاني آخر هو بعنوان باتشي مهندس أي الطفل المهندس. هو عمل درامي اجتماعي مليء بالخواطر والذكريات من القرن الماضي، والتي تبدأ من العام 1981 وتستمر حتى عام 2011. لقد تأثرت حكاية المسلسل بالحوادث والوقائع التاريخية، وهي تشهد الحلو والمر في حياة بطل الفيلم، وتستعرض الأزمنة المختلفة التي مر عليها بطل الفيلم كمرحلة الطفولة والمراهقة والشباب. المسلسل تم بثه من القناة الأولى في التلفزيون الإيراني. المسلسل الثالث مسلسل سرباز أي الجندي، وهو يحكي حكاية جندي يدعى يحيى، وهو عمل مشترك فيما بين قسم الأفلام والمسلسلات في القناة الثالثة وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وقد تم تسجيل مشاهد المسلسل في مدن مختلفة من إيران والعراق. المسلسل ببطولة رفيقين ممثلين هما هادي مقدم دوسة وحميد نعمة الله، إذ شارك في أداء الأدوار في أغلب الأعمال التي كان السيد نعمة الله فيها كاتبا. استخدم مقدم دوسة في هذا العمل الدرامي ولأول مرة السيد جواد خاجوي كممثل ليكون له مدخلا إلى عالم التمثيل في مختلف الأعمال القادمة. استغرق تصوير هذا العمل حوالي 19 شهرا، ولكن بعد مضي فترة وبسبب بعض من المشاكل المالية فقد توقف عن العمل. إلى القناة الخامسة ومسلسلها الرمضاني، وهو مسلسل بيدار بيساري أي بين أب وابنه، وهو مسلسل اقتبست فكرته من كتاب بعنوان آخر دليل للرجولة لمؤلفه مهرداد صدقي، وهو كتاب فكاهي ساخر من إخراج محمد رضا حاجي غلامي وإنتاج رضا جودي وتأليف إحسان ثقفي. أنتج المسلسل في 40 حلقة في 30 دقيقة، ولكل من حلقاته حكاية خاصة تتناول الأحداث التي يشهدها رجل متقاعد يبحث عن عمل يملي به أوقات فراغه، وإلى جانبه حكايات ابنه حامد الطالب الجامعي الذي يضطر إلى مناقشة رسالته في الماجستير قبل موعدها، وهذه الظروف تصادف تقاعد والده المبكر وحضوره في البيت إلى جانب سائر أفراد الأسرة، وفي هذه الظروف الحساسة تحدث مشكلة له.
أنغام سينمائية.
واكبت الموسيقى الصورة في السينما والدراما التلفزيونية منذ اليوم الأول لظهورهما، لأن الموسيقى تعبر عن الحس الذي ينبض به المشهد السينمائي. في هذه المحطة سنقف أيها الأحبة عند نغم سينمائي أدى مهمة نقل الأحاسيس إلى المتلقين بجدارة. إنه موسيقى مسلسل رمضاني تقدم الكلام عنه في هذه الحلقة من البرنامج، ألا وهو مسلسل صاحب ديلان أي أصحاب القلوب للموسيقار الإيراني كارين هومايون فار، والذي حصد جائزة العنقاء البلورية من مهرجان الفجر السينمائي وجائزة أفضل موسيقى الأفلام لأكثر من مرة في احتفالية السينما الإيرانية. نستمع ونتعرف إلى هذه الموسيقى الرائعة. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وإخراج حوراء بلال.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة
بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقلما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
بسمك الكفاح باسمك آمنوا النجاح
باسمك آمنوا النجاح
باسمك أهدأوا الكفاح باسمك آمنوا النجاح.